إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قضية الإيمان باليوم الآخر كما أشار أخي المقدم هي من أهم قضايا الإيمان، وهي ركن من أركان الإيمان، وهي في غاية الأهمية للإنسان في حاضره ومستقبله. ولقد كانت محط خلاف وميزان معترك بين أهل الإيمان وأهل الكفر، والآيات التي قرأها علينا الطالب الكريم نزلت في هذا اليوم العظيم عما يتساءلون، عن أي شيء يختلفون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كل هذا نزل عن يوم القيامة واليوم الآخر. الكافرون في القديم والحديث يجحدون، والمؤمنون يثبتون، والحياة تصاغ بعد ذلك طبقا لهذا المعتقد، والثمرة تظهر عاجلا في الدنيا، وفيها دلالة على ما يكون يوم القيامة إن شاء الله. لا شك أن المسلمين والكافرين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، الكل يبحث لنفسه عن السعادة، هذه قاعدة مشتركة، ويرجو لنفسه الخير. وإذا تأملت في سعي الإنسان، أي إنسان، فيما مضى وفي الوقت الحاضر وفيما سيأتي على اختلاف الدرجات والوظائف والأعمال، ودققت في حقيقة عمل هذا الإنسان ستجد أن الروح التي تدفع الإنسان إلى العمل هي حرص الإنسان على مصلحة يبتغيها أو خطر يدفعه عن نفسه، وهذا محل اتفاق بين العقلاء. لكن ما هو أعظم خطر وما هي أعظم مصلحة؟ الذين كفروا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قصروا نظرهم على الدين فعلقوا همهم فيها وتكالبوا عليها. فهيا ننظر إلى حقيقة هذه الدنيا التي تسابقوا عليها لنرى هل فيها ما يشبع حاجة الإنسان، وهل فيها ما يستحق أن يتعلق به الإنسان، وهل هي مناسبة لأن تكون غاية لسعي الإنسان. لنرى، إذا أردنا أن نحكم على الدنيا وعلى حياتنا فيها فلنأخذ جزءا قد جربناه وجزءا قد عشناه وهو ما مضى من حياتنا، فإن الذي سيأتي مثل الذي قد مر من هذه الحياة، ولننظر إلى هذا الذي قد مر من حياتنا فماذا نجد؟ الأعوام الطويلة كأنها ساعة،
وإذا انتهى العمر وأصبح الواحد منا على حافة قبره ونظر إلى عمره الذي انقضى علم أنه ساعة وكأنه ما عاش غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الأحداث التي مرت في حياتنا شدتنا إليها، اندفعنا نحوها، تفاعلنا بها، قمنا وقعدنا وسافرنا وغضبنا وفرحنا ورضينا وقاومنا وتعاوننا لتحقيق أحداث مرت، ما حقيقتها عندنا الآن؟ قصة، قصة، رواية، وقع كذا وحدث كذا وراح كذا وكذا، قصة. وغدا عندما يقف الإنسان على حافة قبره يرى أن حياته كلها قصة من ضمن هذه القصة. الأهداف التي نرسمها لأنفسنا ونرسم الخطط لتحقيقها أفرادا ومؤسسات وحكومات، لو سجلنا أهداف المجتمع البشري في زمننا هذا وضفنا على أهل أمريكا وأهل روسيا وأهل الصين والعرب والهنود والرؤساء والملوك والزعماء والقادة والمهندسون ورواد الفضاء والذين يبنون الصين، فقلنا كل واحد يكتب أهدافه وخططه لتحقيق فيما يأتي من عمره. ثم جئنا لهم بعد 100 عام إلى هؤلاء أهل الأهداف التي يتصدروها بعد 100 سنة وسألنا أين أصحاب تلك الأهداف؟ قالوا ولوا. ماذا بقي من تلك الغايات والخطط؟ قالوا سراب. 100 عام، 100 عام تمر تجعل كل ذاك الذي نشتد من أجله سرابا في ضمير التاريخ. أليست هذه الحقيقة؟ هي الحقيقة. فلننظر فيما نتعلق ولأي شيء نعمل، والنتيجة معروفة لكل صاحب عقل. هذا في تقييم الحياة الدنيا. وشيء آخر، هب أنك شمرت عن ساعديك وبذلت جهدك وشمعت مالا كثيرا، فهل تستطيع ان تنتفع من مالك في هذه الحياه الدنيا؟ لا. لو جمعت البلايين فلا تستطيع ان تاكل بنسبه البلايين، فلو اكلت بنسبه البلايين فقعت بطنك وكنت من مرضى السكر وقال لك الأطباء محظور عليك أن تأكل كذا وكذا وكذا لأن جهازك أصبح خاربا لا يصلح. فحتى ما تجمعه وتكومه لا تستطيع أن تنتفع به. وهل تستطيع أن تلبس بنسبة أموالك وثرواتك؟ إذا تكبر في ملابس تشتريها وتلبسها متناسبة مع مالك. هل تستطيع أن تتمتع بالزوجات بنسبة مالك؟ تصاب بالإرهاق الذي يعجزك ولا تستطيع كذلك. إيه العجيبة هذه الدنيا؟ حتى لو جمعناها ونجحنا في الاستيلاء عليها لا نستطيع أن نتمتع بها. وليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والكبير والصغير تجد الاستهلاك له يكاد يكون في الحقيقة متقارب، غاية ما هناك أن أهل الأموال يموت وعنده عدد، زاد العدد نقص العدد، دخل مليون راح تريليون، جاء كذا عدد في ورقة. فإذا كان الفقير يغار من هذا العدد فليأخذ ورقة ويكتب فيها مثل ذلك، زاد مليون نقص مليون، لأنه لا ينتفع من هذا ولا يستفيد في حقيقته. وشيء آخر. في فطرتك وتركيبك أشياء هي أكبر من الدنيا والدنيا أصغر منها، فأنت لو قيل لك ملكناك الأرض بأجمعها لا تقنع، ففي نفسك طمع يبتلع الأرض ومثلها، وتكون الأرض بالنسبة لأطماعك أصغر من هذه الحياة بأجمعها. والعلماء في الفلك وعلوم الأرض يقدرون للأرض عمرا محدودا ويقولون بعد هذا العمر تنتهي، وأنت لو قيل لك سنعمرك كعمر هذه الأرض فقل ما يكفي، أنا أريد عمر أكثر. فهذه الأرض لا تتسع لرغبتك ولا لطمعك ولا لشهواتك، فأنت في حقيقة تكوينك وتركيبك أكبر في فطرتك من هذه الأرض الصغيرة المحدودة، وفيك طاقات مذخورة مدخرة لا تعمل في الأرض، لا تعمل الآن، وهي محط دراسة عند الباحثين، حتى قالوا عند الإنسان طاقات لا يستخدم منها في الحقيقة إلا أقل القليل. مثال: عظم الساق يحتمل وزنا كوزنك 20 مرة، عظم الساق يحتمل أثقال 20 مرة، لكن أنت لا تحمل في يدك الحقيقة إلا وزنة واحدة، فذاك فائض حتى في التركيب وفي التكوين. بعض الناس عنده خاصية التلباتي، تلباتي يعني يستطيع أن يتحدث إلى شخص آخر في مكان آخر على بعد، وقد روي في تاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث قائد جنده في المعركة وقال: يا سارية الجبل، عندما كان جيش الأعداء يريد أن يهجم على المسلمين، فقال له عمر: يا سارية الجبل، فنقره وهو في انحرابه فسمع ذاك على هذا البعد. وله شواهد في عالمنا اليوم مسجلة ومحصورة يستنبط منها أن في الإنسان طاقة وكفاءة وإمكانيات يريد الله طرفا منها فقط في هذه الحياة، وفي الإنسان طاقات أخرى فيما يعرف بالرؤى الصادقة. بعض الناس ينام فيرى ما سيكون في المستقبل، فتمر الأيام فيتحقق طبقا لما رأى بالضبط، فهذه صفات مذخورة عند الإنسان لا ينتفع منها الانتفاع الكامل في هذه الدنيا، ولا تفجر ولا تعمل في هذه الدنيا عملها الكامل، وإنها والله قد خلقت لدار أخرى. والدنيا عندما تكون هدفا تفسد، وعندما يجتهد فيها الإنسان وينام منها قدرا كبيرا يزداد شقاء وتعاسة. فالأعداء على قدر ما عندك من المال وعلى قدر ما عندك من الجاه. ألم نقل قبل قليل أنك لا تقمع بالأرض؟ يعيش معك في الأرض 4 دلائل إنسان كلهم يريد مثلك، فبقدر ما تأخذ من هذه الأرض بقدر ما تجد هؤلاء المنافسين والفساد والمخاصمين والمتآمرين والأحقاد. ولذلك يقال بأن الفقراء والمحدود الأموال يعيشون في سعادة أعظم من حياة الأغنياء، ويعيش العامة من الناس في سعادة أعلى من سعادة الرؤساء والملوك والقادة والزعماء، لأنهم ملكوا شيئا كبيرا فكثر حسادهم وأعداؤهم والمتربصون بهم والذين فهذه الدنيا أيضا إذا فزت فيها أصبحت فيها شقيا وتعسا. أليست هذه حقائق؟ عندما نقول حقائق يعني لا يستطيع الجدل فيها إنسان. ليس معنى ذلك أننا ندعو إلى أن نترك الدنيا للكافرين، لا، أو أن نترك الدنيا لأهل المعاصي ونقول المسلم لا تعمل لآخرة، لا تعمل لدنيا، ليش هذا هو المقصود؟ لكننا نقول له اعرف حقيقة هذه الدنيا معرفة دقيقة، فإذا عرفتها فلا تجعلها غاية رغبتك ولا مبلغ علمك ولا تجعلها نهاية أهدافك، وعندما تتجه نحو الآخرة سوف تعلم أن الآخرة، أن الدنيا هي مطية للآخرة، وأنك لا تفوز في الآخرة إلا بقدر ما تقدم في الدنيا، فإذا تأخذ من الدنيا بقدر ما ينجيك هناك، كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. الزهاد الحقيقيون أخذوا الدنيا بأيديهم وأخذوها من أيدي الكافرين والظلمة، أخذوها بأيديهم ووضعوها تحت أقدامهم، ذاك هو الزهد الحقيقي. لكن من خدعوا بالدنيا أين هم الآن؟ الله تعالى. ومن قصر نظره على الدنيا ضاع. ولذلك نجد أبناء الدنيا جميعا الكفار، يعني الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، تائهون، نجدهم تائهين يتساءلون فيما بينهم في جلسات الفكر والفلسفة. أنت تأكل لتعيش؟ يسأل السؤال، يسأل أحدهم السؤال، أنت تأكل لتعيش؟ فيرد الفيلسوف الثاني، طيب وإذا كنت أكل لأعيش؟ أجاب عليه قال وتعيش لماذا؟ فكر قليل قال لأكل. طيب وتأكل لماذا؟ قال لأعيش. وتعيش لماذا؟ قال لأكل. أكل لأعيش وأعيش لأكل، في شيخ بيت ضائعين كالأنعام لا يعرفون حكمة لحياتي. أما شاعرهم الفيلسوف فقد عبر عن هذا الضياع وقال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. يعيشون حياة في نظرهم أحقر من نعالهم. كيف ذلك؟ إذا جئت للفيلسوف الكبير منهم قلت له هل خلقت أنت لحكمة؟ قال لا، أنا خلقت عبث، لا حكمة من خلق، عبث هذه الحياة. الروس والأمريكان والأوروبيون والهنود واللاتينيون في الأرض كلها هذا جوابهم، سبب وتفاعلات كيميائية قدمت بهم إلى عالم الوجود، وعندما تنتهي تلك التفاعلات تنتهي تلك الحياة وينتهي عبث في عبث. فتسأل الدكتور الكبير والزعيم العظيم والوزير الكبير والمهندس المحترم أنت خلقت لحكمة أم عبث؟ قال عبث. طيب وحذاؤك له حكمة أم عبث؟ قال لحكمة. إذا حذاؤك خير منك يا أيها الزعيم القائد الملهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. لو سألت الأطباء هل هناك شيء في جسم الإنسان عبث؟ أجابوك لا، ليس هناك شيء في جسم الإنسان إلا وله حكمة، وما وجد وأحكم في جسم الإنسان شيء إلا لخدمة الكيان كله، وهذا الكيان كله المحكم الذي أحكمت العرق من أجل الكل، العصب من أجل الكل، العضل من أجل الكل، العظم من أجل الكل، القلب أحكم من أجل الكل، الرئتان أحكمتا من أجل الكل، الكل هذا من أجل ماذا؟ له حكمة؟ قال لا. ضاع وضلال. هكذا من قصر نظره على الدنيا ضاع. النتيجة من هذا الذي يقول الدنيا أقل من أن تكون هدفا للعاقل، فما رأيكم بأهداف الملايين بعد مئة عام؟ أقل، أبشع من أن تكون الغاية والنهاية والمقصد. وليس فيها ما يخفي ويسد حاجاتك الفطرية التي ركبت عليها من حب للخلود وحب لتحقيق الأمنيات، ولا تستطيع أن تتمتع بثمارها كما قلنا لو أكلت بما يناسب أموالك يفسد حالك. ومن قصر نظره على هذه الحياة الدنيا ضاع وأصبح في غاية التعاسة والشقاء. هذه هي الدنيا. فالسؤال الآن، لماذا الدنيا هذا؟ لماذا نحن نشتاق إليها وننكبد نحوها وهي هكذا بهذه الصورة؟ إذا عرضنا الجواب فلنسأل الذي خلقه، فلنتصل بالذي أوجدنا فيها، فإنه الذي يعرف السر ويعلم لما خلقنا ولما جئنا وإلى أين نسير. إذن الكافرون يعيشون المتاهات ولا يهتدون لأنهم قطعوا ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فقد اتصلوا بالذي أوجد وكون وأحيا سبحانه وتعالى، الخالق الذي أحيا. هذا التراب الميت تراب، ينزل الله المطر فيصبح أشجارا تدب فيها الحياة، تخرج أثمارا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرج. هذا الطعام يتحول من الأشجار، يتحول إلى طعام الميت، حبوب القمح، أقراص الخبز، اللحم، ما نأكله من الأطعمة. هل في هذا الطعام حياة؟ هل يسمعك إذا حدثت؟ هل ينطق بما في نفسه؟ هل يتناسل وينجب الأبناء؟ قرص الخبز يعني ممكن يتزوج قرص خبز ثاني وينجب قرص خبز ثالث؟ هل ينمو؟ هل فيه خصائص الحياة؟ لكنه بعد أن يدخل إلى جسدك وجسمك تدب فيه الحياة. وإذا بالطعام الميت الذي ما كان يسمع أصبح أذنا تسمع، وعينا ترى، وأنفا يشم، وجسما يتحرك، أصبح ينمو ويتنفس ويمكنه أن يتزوج وأن ينجب ويتحرك. ما خلقنا بأجسام كبيرة هكذا، خلقنا بأجسام صغيرة، فمن أين جاءت هذه الأجسام الكبيرة؟ بأمر الله من الطعام الميت. ففي كل يوم ملايين الأطنان من الأطعمة الميتة تتحول إلى أجسام حية هي هذه التي تدق على وجه الأرض. الذي أحياها هو الله، والذي نفق فيها الحياة هو الله، والذي جاء بها إلى هذه الدنيا هو الله الخالق سبحانه. لكن الملحدين يجحدون وينكرون ويقولون لا، هذه الحياة تفاعلات طبيعية. وكلفوا أحد علمائهم في روسيا أوبارين وقالوا له اصنع لنا إنسانا حيا أو مخلوقا حيا من المواد الميتة. فعكف على ذلك مدة 20 عاما، وعام 1960 تقريبا أعلن النتيجة قائلا لقد حاولنا أن نخلق الحياة من مواد ميتة، فتأكدنا أن هذا لا يدخل في نطاق علم الإنسان، ولكنه أحس بالخطر من الحزب الشيوعي الحاكم وقال لكن الحياة التي خلقت في الأرض من قبل ربما جاءت من كوكب من الكواكب. يعني أحال الأمر إلى أمر بعيد. وعلماء أمريكا وغير الأمريكان أيضا يحاولون أن يخلقوا الحياة، وكم من المحاولات. الكفر ملة واحدة. لا تحسبوا أن الإلحاد خاص بأهل الشرق، الإلحاد شرقي وغربي. غاية ما في الأمر أن أهل الشرق أقاموا عليه دولة وأقاموا عليه نظاما سياسيا يحمله ويقوم به، فهم يدافعون عنه. لكن الإلحاد من الشرق ومن الغرب على السبب، يجب أن نحذر، يجب أن نتنبه حتى لا نخدع. قال بعض الدارسين اجتمع مجموعة ممن يسمون بأهل الفكر في أمريكا، مجموعة كبيرة، هنود ومسلمون وسيخ ومجوس ونصارى ويهود، واجتمعوا كلهم إلى بالجميع، معظمهم متفقون على اللادينية، على الإلحاد. فلا نخدع، فيجب أن نتنبه، فيجب أن نحذر. أيضا حاولوا أن يخلطوا الحياة، فركزوا على الذباب، وكانت تجارب المدرسة الغربية مركزة على ذباب دورتشفيلا، لأنها تعطيهم مواد للتجارب ممتازة. فركزوا على الذباب لخلق الحياة، حتى صنعوا حمض دي ان ايه، ولما صنعوه قالوا صنعنا الحياة، لأن حمض دي ان ايه هو أصغر مادة فيها الحياة. وبعد أن صنعوا هذا عقدوا مؤتمرا سمي بحمض دي، مؤتمر حمض دي ان ايه الذي فيه الحياة. لكنهم عندما اجتمعوا ودرسوا ورأوا هذا الحامض المصنوع ليس فيه حياة، والحامض المخلوق من الذباب تدب فيه الحياة، هذا إذا أضيف إليه الماء ليس فيه حياة، وهذا إذا أضيف إليه الماء دبت فيه الحياة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وبقية الآية عرفها الباحثون اليوم، قالوا الذباب عندما يسقط على أي طعام على الفور يسكب عليه من لعابه فيحيله على الفور إلى مادة أخرى، فلو أرادت أفاصيل الأرض وطيران العالم أن يستردوا شيئا أخذه الذباب يعجزوا، لأنه أصبح شيئا آخر، بمجرد ما يسقط عليه يصب عليه من لعابه ويحيله مادة أخرى، فلا نستطيع أن نسترد شيئا أخذه الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. نعم، الملحدون لا يريدون الإيمان بالله، لأنهم كما يقولون نحن لا نؤمن إلا بما نرى، ولا يؤمنون باليوم الآخر لأنهم لا يقولون لا نؤمن إلا بما نرى، وكذبوا والله، كذبوا والله، إنهم يؤمنون كل يوم بملايين المعلومات دون أن يروها، ولو صدقوا في قولهم هذا لتحطمت جامعاتهم ومؤسسات إعلانهم ومدارسهم، وانحصر تقدم العلم عندهم، وأصبح علم الإنسان كعلم الحيوان. كيف؟ يقولون لا نؤمن إلا بما نرى. هذا رئيس دولة ملحدة علمانية، جاءه تقرير أنتجنا في المصنع الفلاني كيف وكيف، قال تمام اعطوهم اصرفوا لهم. يا سلام، كيف آمنت أن هذا صحيح؟ أنت ما شفت المصنع، أنت ما رأيت الإنتاج، كيف صدقت بها؟ قالوا وقع في المكان الفلاني كذا وكذا. قال يوميا ملايين المعلومات اليومية من هذا الباب، طلابهم في الجامعات يذهبون إلى المدرسين، وفي المحاضرات وقاعات المحاضرات يقول المدرسون اكتشف فلان كذا وأجريت التجربة كذا وكذا، والطلاب يصدقون ويأخذون بالتسليم كل ما قال. لو قال الطلاب لأستاذهم يا أستاذ لا نؤمن بأن القنبلة الذرية تدمر الكائنات البشرية حتى نرى ذلك، كيف يكون الحال؟ كيف يكون حال العالم الذري والخبير المختص؟ لو قيل للطبيب الذي يكشف على المرضى، لو قال له مرضاه لا نصدق أننا عندنا المرض الفلاني وعندنا حتى نرى المرض الفلاني وحتى نرى أن علاجك هذا يعالج ذاك الداء، كيف يكون حال الطبيب؟ كيف يكون حال الأستاذ؟ لو قيل لهؤلاء لا نؤمن إلا بما نرى ونحس ونشاهد، عندئذ تتحطم المعرفة الإنسانية ويقضى على العلم البشري، ولا يستطيع إنسان أن يستفيد علما من إنسان آخر أبدا. عندئذ الإذاعات إذا تكلموا قال كذابة، احنا ما شفنا، ما رأيت كذابين، صحف تنشر كذابين، هذول لازم نغلق الجامعات ونغلق المدارس ونغلق الصحف ونغلق هذا كلها، لأنها تطلب منا أن نؤمن بما لا نرى، بما لم نرى. لو صدقوا لحطموا العلم والمعرفة الإنسانية وتجمد سير العلم عندهم، لكنهم يسيرون. لو سألتهم من الذي يحرك هذه الوراء، قالوا الهواء. لو قلت لهم هل شاهدتم الهواء؟ قالوا لا. كيف شئت آمنتم بما لم تروا؟ لو قلت لهم من أسقط هذه الورقة؟ قالوا الجاذبية. لو قلت لهم أرأيتم الجاذبية؟ قالوا لا رأينا. من شئت آمنتم بالهواء؟ كيف آمنتم بالجاذبية دون أن تروا؟ قالوا رأينا آثارها. رأينا آثارها فدلنا الآثار على المؤثر. وفي المعلومات السابقة جاءنا الخبر من مصادر موثوقة، من طبيب نثق به، ومن مهندس نثق به، ومن دكتور في الجامعة نثق به، ومن مراسل صحفي نثق به، فصدقنا ما قال. إذن نقول لهم أبصاركم عجزت عن أن تتعلم، فأسعفتموها بأن رأت الآثار فاستدلت بالآثار على المؤثر، واستدلت من كلام الخبراء الموثوقين لديكم بما غاب عن الأبصار. قالوا نعم. قلنا وكذلك إيماننا بالله، وكذلك إيماننا باليوم الآخر، وكذلك إيماننا به سبحانه وتعالى. فآثاره تملأ الأرض والسماء. إذا كانت البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا الخلق الذي يملأ الأرض، هذه الكائنات التي نشاهدها، المخلوقات التي تملأ الأرض والسماء، هي شهادة تعرفنا بربنا. لنأخذ مثلا نستبين به ونبين كيف نعرف الله جل وعلا من مخلوقاته ومن آثاره. لو سألت هؤلاء الملاحدة من ينظم لك رزقك، وقل هذه قصة طويلة، تعلمت في الجامعة ودرست في المدارس المتوسطة حتى أصبحت قادر لكي أستطيع أن أعمل من أجل أن أوفر رزقي، وأنا أتعب وأروح أجي من أجل أن أوفر هذا الرزق. طيب، إذا توفير الرزق وتدبير الرزق مسألة مهمة، ولا بد لها من علم، ولا بد لها من عمل، ولا بد لها من سعي، ولا بد لها نعم. طيب، فمن يوفر الأرزاق لبلايين البلايين من الأجنة في بطون الأمهات 9 أشهر كاملة؟ هذه ما تحتاج إلى صبر، هذه تحتاج استمرار ودراسات وإتقان وكذا. طيب، والأجنة في بطون الأمهات، هذا جميل في جوف البيضة، من وضع له غذاءه في جوف البيضة؟ وهذا جميل في رحم أمه، من ساق له الغذاء المتناسب مع أطواره في رحم أمه؟ سبحان الله. فإذا خرج من رحم أمه وانقطع الغذاء من رحم أمه، جاءه من ضرع أمه، امتلأ الضرع باللبن وقد كان فارغا قبل أن يولد، فمن أمر الضرع؟ ومن ملأ؟ ومن ألهم الطفل أن يمص؟ صدق هذا؟ طيب، صدق في ولد، فيقول الثاني كذلك صدق، والرابع والعاشر والألف والمليون، أفل لهذا الفكر الغبي الذي يحجب الآيات ولا يرى في آيات ربه سبحانه ولا يتفكر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكي يتحرك الإنسان يحتاج إلى طاقة، ومشكلة الطاقة الآن تشغل الدنيا، الطاقة الطاقة الطاقة. أنت جسمك أيضا بحاجة إلى طاقة، المكانات في بلاد الكفر وفي بلاد العالم كله تحتاج إلى طاقة، وجسمك أيضا يحتاج إلى طاقة. فكيف توفر لك هذه الطاقة؟ جعل الله في الورقة، ورقة النبات، مصنعا صغيرا لونه أخضر، هذا الذي يعطي الشجرة لونها الأخضر. شوف، إذا يبست الشجرة ثم زيدت تصبح صفراء. ما معنى صفراء؟ معناه أن المصانع التي كانت تنتج توقفت وتحللت، التي هي المصانع الخضراء. هذا المصنع الأخضر صغير صغير جدا جدا، إذا رأيته تحت المكبر وكبر 40 مرة تراه كنقطة، كنقطة برأس قلم 40 مرة. في داخل هذا المصنع غرف عمليات. ماذا تفعل غرف العمليات؟ تأخذ الماء، ماء حبوب، ماء واحد، ثاني أكسيد الكربون يعني هواء، اثنين طاقة الشمس، طاقة الطاقة، ماء واحد، اثنين ثاني أكسيد الكربون هواء، ثلاثة الطاقة. طاقة الشمس هذه يحزنها هذا النبات في قوالب كيميائية حتى تنتهي تفاحة، عنبة، موزة، بر، شعير، تنتهي إلى هذا التركيب، بطاط. لكن كيف تتحول عنبة وكيف تصبح برتقالة وكيف تضمها؟ أكثر من 40 عملية، 40 عملية، أكثر من 40 عملية، لكل عملية مادة كيميائية مخصوصة، لكل عملية مادة كيميائية مخصوصة كأنها مفتاح. هذه المادة الكيميائية مفتاح، اختار لك هذه البطاطة، جعل الله في الورقة، ورقة النبات، مصنعا صغيرا لونه أخضر، هذا الذي يعطي الشجرة لونها الأخضر. شوف إذا يبست الشجرة قبل ما تيجس تصبح صفراء. ما معنى صفراء؟ معناه أن المصانع التي كانت تنتج توقفت وتحللت، التي هي المصانع الخضراء. هذا المصنع الأخضر صغير، صغير جدا جدا، إذا رأيته تحت المكبر وكبر 40 مرة تراه كنقطة، كنقطة برأس قلم، 40 مرة. في داخل هذا المصنع غرف، غرف عمليات. ماذا تفعل غرف العمليات؟ تأخذ الماء، ماء احتضر، ماء واحد، ثاني اكسيد كربون يعني هواء، اثنين طاقة الشمس، طاقة الطاقة، ماء واحد، اثنين ثاني اكسيد كربون هواء، ثلاثة الطاقة. طاقة الشمس هذه يخزنها هذا النبات في قوالب كيميائية حتى تنتهي تفاحة، عنبة، موزة، بر، شعير، تنتهي إلى هذا التركيب، بطاط. لكن كيف تتحول عنبة وكيف تصبح برتقالة وكيف تنمو؟ أكثر من 40 عملية، 40 عملية، أكثر من 40 عملية، لكل عملية مادة كيميائية مخصوصة، لكل عملية مادة كيميائية مخصوصة كأنها مفتاح. هذه المادة الكيميائية مفتاح، فأخذ المفتاح رقم واحد، هذه المادة الكيميائية رقم واحد، تأخذ الماء وثاني اكسيد الكربون والطاقة، وتركب منها مادة رقم اثنين. مادة رقم اثنين تحتاج مادة كيميائية، مفتاح كيميائي رقم اثنين، رقم واحد ما ينفعش، سيحولها إلى رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يحتاج مادة كيميائية، مفتاح كيميائي رقم ثلاثة. رقم اثنين لا ينفع، رقم واحد لا ينفع، وهكذا إلى 40 عملية. بعد 40 عملية تقريبا تصبح سكر. شوف من ماء وهواء وطاقة تصبح سكر، وبعد ذلك تكثف فتكون نشا، ثم تختزل وتكون دون، ثم طيب وركبت أين؟ أين تم التركيب؟ تم التركيب في الورقة، الورقة الخضراء، الجزء الأخضر الموجود في الأوراق. ماذا يحدث بعد ذلك؟ المطلوب الطاقة لك أنت لكي تتحرك وتتكلم. تأكل أنت الثمرة، فتحللها في جهازك الهضمي إلى سكر، في النهاية في الأمعاء تنتهي سكر. السكر ينقص فيدخل إلى كل خلية في جسمك، إلى الجلد، إلى اللحم، إلى العظم، إلى العصب، إلى كل خلية. وفي كل خلية في جسمك، هذه الخلية أيضا لو كبرتها 40 مرة تراها مثل نقطة كبيرة بالقلم. الخلية التي في جسمك لو كبرتها 40 في داخلها نقطة صغيرة جدا تسمى ميتوكوندري. هذه النقطة الصغيرة جدا لما تكبر تكبير كبير جدا جدا مئات المرات تراها كرأس الدبوس. هذا الميتوكوندرين ايش فيه؟ ماذا فيه؟ يقوم يستلم السكر. شوف العمليات كيف صارت، رقم 1 2 3 4 5 الى 40 طلع السكر، هذا يستلمها من اخر مرحله سكر. وبعد ذلك المفتاح رقم 39 الذي ركب في الورقه هو أول مفتاح في جسمك، الترطيب بالعكس، لو كان الترطيب كالترطيب في النبات لا تستفيد ابدا. اخر مادة كيميائية موجودة في المصنع الاخضر في النبات هي اول مادة كيميائية موجودة في خلية لحمك وعصبك في خلايا جسمك. لماذا؟ لتفتح، تفتح وتحولها الى مادة 39. المادة الكيميائية 39، مفتاح 39 يأتي في الترتيب بعد 40 39 و38 بعد 39 37 بعد 38 36 30 20 10 بالترتيب الى رقم واحد. واحد يفق يطلع ثاني اكسيد الكربون، يطلع الهواء ثاني اكسيد الكربون، تذكروا الاول الماء يطلع الماء وثاني اكسيد الكربون والطاقة. الطاقة هذه يستخدمها جسمك فتتحرك وتعطيك الدفء في ايام الشتاء البارد ويقوي بها جسمك سائر الاطراف. السؤال الان لجميع الملاحدة على وجه الارض، من صنع هذا المصنع في النبات ورتب فيه ما يقارب من 40 عملية كيميائية متراصة متلاحقة وأوجد نفس الترتيب بنفس المواد بطريقة معكوسة لتفك هذا اللغز ولتفك هذه الأقفال لينتفع الإنسان في كل خلية في جسم الإنسان؟ من الصدف رتبت 40 واحد ترتيب مضبوط في بلايين 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 الخلايا والمصانع، بلايين البلايين 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 من المصانع في الشجرة الواحدة والزرعة الواحدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعرف أنه الرزاق الذي رزق الجنين في بطن أمه، هو الذي رزقه من ثدي أمه، هو الذي رزقه من النبات وخلق له هذا الجهاز، هو الله سبحانه وتعالى. آمنا به، فهذه آثاره تدل عليه سبحانه وتعالى. وكم من الآثار لرب العالمين جل وعلا، كم من الآيات. ليس هذا موضوع محاضرتنا في الآيات الدالة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن تذكيرا فقط، لأن الإيمان باليوم الآخر هو جزء من الإيمان بالله وكمال صفاته. إذن آمنا بالله عن طريق آثاره، والكون كله آثار لمن أبصر ورأى. وآمنا بالله عن طريق السماع من مصدر موثوق. أنتم تصدقون الأطباء لأنهم يحملون شهادات أنهم أطباء، ونحن نصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم يحملون شهادات من الله أنهم حقا قد أرسلوا من عنده سبحانه وتعالى. وشهادات رسل ربنا لا تزور. أنتم يمكن أن تراه تزوير وتعملوا ختم وتشتري الشهادة الجامعية ودكتوراه وهي كذب وتزوير. يمكن أن يحدث مجاملة ومجازفة، لكن الشهادات التي يحملها الرسل لا يكون فيها شيء من ذلك، إنها تحمل العلامات الإلهية أنها من عند الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، شهاداته كثيرة وبينات رسالته ومعجزاته كثيرة. ليس هذا موضوع محاضرتها، لو موضوع محاضرتنا، ولكن أذكر على سبيل المثال فقط للتذكير من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يولد كان ذكره في التوراة والإنجيل، وكان ذلك من أسباب إسلام كثير من اليهود والنصارى في عصره وبعد عصره صلى الله عليه وسلم. ولا يزال بعض النصارى يسلمون إلى يومنا هذا عندما يرجعون إلى تاريخهم المدون في كتبهم وإلى ما هو مسجل. داود عبد الأحد الآشوري مطران الموصل له كتاب عيسى والصليب، يقول في كتابه مطران نصراني، يقول يا أيها النصارى الكلمة التي تقولونها عندما يأكلون وعندما يفعلون شيئا مثل ما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون لهم كلمات، لا لهم كلمات، وللناس المسرة وعلى الأرض السلام، عبارات هذا. قال ما كانت هكذا، ما كانت هكذا، الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، كانت هكذا وكانت في مراجعكم وقد قال مجموعة من العلماء الهنود جزاهم الله خيرا قبل بضع سنوات في الهند، فراجعوا جميع الأسفار الدينية الموجودة في الهند وأخرجوا كتابا بينوا فيه أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في جميع الأسفار الدينية عند الديانات السابقة، وسجلوا هذا، وقد قرأت أجزاء من هذا وفيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالكلمة الفصيحة. وإنجيل جلنابة الذي أخرج من مكتبة البابا القدس الخامس وأسلم نتيجة له قسيس من إيطاليا، القسيس فرامينو أسلم بعد أن رأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الإنجيل الذي أخرج من مكتبة البابا في الفاتيكان، وكثير وأشير إلى كتاب اسمه الرسول للشيخ سعيد حوى جمع فيه بعض هذه الإشارات التي يتحدث عنها المسلمون، فليرجع إليها. صفحة القرآن، القرآن الفصيح البليغ، كل كلام إذا قرر يبلى، لكن القرآن إذا قرر لا يبلى. كم نقرأ الفاتحة وكم نعيد، كم نقرأ الفاتحة وكم نعيد، كم نقرأ قصار السور ونعيد، فلا تبلى الفاتحة ولا تبلى قصار السور. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بالخوارق والمعجزات، والخوارق التي نذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم خوارق مسجلة في أصدق مصادر التاريخ، أصدق وثائق التاريخ. قصين وراء الناس الجبل بين النصفين ثم عاد، هذه الحادثة حدثت في مكة ورآها كفار قريش، فماذا قالوا؟ قالوا سحرنا ابن أبي كبشة، وآمن المسلمون ونزل قرآن يتلى على إثرها. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سمع الكفار القرآن وسمع المسلمون القرآن، فلو أن القرآن قال انشق القمر وهو لم ينشق، لو أن القرآن قال الكافرون عندما رأوا انشقاق القمر سحر وهم لا رأوا الانشقاق ولا قالوا سحر، هل كان سيبقى كافر دون أن يحتج على المسلمين؟ هل كان سيدخل إنسان بعد ذلك في دين الإسلام؟ هل كان سيصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي على الناس ادعاء أن القمر انشق للصيف وأن الكفار قالوا سحر وهو ما حصل ولا قال؟ لكن ما قالوا شيئا من ذلك. سمعوا القرآن يطلع ويقول لهم وقلتم، وقالوا سحر مستمر، فقالوا صحيح، قلنا نعم هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. وبعد أن أسلموا جميعا قالوا نعم، كنا نفسر هذا التفسير. وقال ابن الوليد عندما أسلم قال والله لقد قلنا كثيرا هذا سحر وسحر وسحر وسحر، ولكن هذا أمر يقول إنها المعجزة وإنها البينات. فأقول إذن القرآن سجل الحوادث في حينها، وحفظ الله هذا القرآن إلى يومنا هذا كتابا واحدا في الشرق والغرب هو القرآن، يقص لنا الحق الذي سجل في حينه وحفظ لنا إلى يومنا هذا، فكأننا ممن حضر ذلك اليوم، لأن السجل سجل صادق شهد بصدقه الكفار بعدم مناقضتهم وتكذيبهم وبإسلامهم، وشهد به المسلمون بثباتهم على إيمانهم وإسلامهم. واليوم أخبرني، ليس اليوم قبل أشهر، أخبرني صاحب شركة سينمائية في بريطانيا أسلم، قال لقد سمع أن أول رجل سار على القمر، أول رجل أمريكي سار على القمر وهو أول رجل في العالم أرمسترونغ، هذا قد أسلم، وسبب إسلامه أنه وهو يطوف بسفينته في الجانب المظلم للقمر، جانب المظلم للقمر، رأى شقا كبيرا يشق القمر، فسأل وهو يطوف ما هذا الشق الذي أرى؟ فسمعه باكستاني من علماء باكستان الذين يعملون في محطة المراقبات، فرد عليه الباكستاني قال أما علمت أنه انشق لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فنزل هذا الرجل وأسلم كما روى لي صاحب هذه الشركة السينمائية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بينات ومعجزات، ومنها وهذا القرآن العظيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب الذي سيقع، وكم من إخبار بالغيب وقع، وسنتحدث في باب سيأتي علامات الساعة عن بعض هذه الغيوم التي لم نرها إلا في زمننا هذا، ولم تقع وتحدث إلا في زمننا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذا القرآن، وفيه كلام عن الكون، وفيه أسرار، والناس ما كانوا يعلمون تلك الأسرار، فبعد تقدم العلم شاهدوا تلك الأسرار وهي كثيرة. منها كان الناس يقرؤون قول الله جل وعلا: وإذا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. علماء باكستان أخذوا هذه الآية دراسة، فقالوا تعالوا نشوف ما نوع العسل الذي يكون في الأشجار والذي يكون في الجبال والذي يكون في ما يعرش الناس. فحللوا العسل بأنواعه، فوجدوا أن أجود أنواع العسل هو الذي يكون في الجبال، وبعده الذي يكون في الشجر، وبعده الذي يكون في ما يعرشون. فقال: وعرفنا السر في الترتيب، وإذ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم كلي من كل الثمرات، أكلت طيب، وبعدها ماذا؟ قال: فاء للتعقيد، بعد ما أكلت فاء: فاسلكي سبل، سبل طرق. احتار العلماء، بعض العلماء في فهم هذه الآية، لكن بعض المفسرين من قديم ذكروا، قالوا يفسروا لا إله إلا الله بوحي القرآن، قالوا: فاسلكي سبل ربك، هناك طرق مذللة يسير فيها النحل، وطرق متعسرة لغيران النحل. وما عرف الإنسان أن في الهواء طرق للطيران وطرق مذللة وطرق غير مذللة إلا عندما كانت له طائرات، فأصبح يبتكر لنفسه خطوط الطيران. خطوط الطيران هذا الخط فيه مطبات، وهذا الخط فيه مطبات، هذا فيه عواصف، وهذا فيه متعبات، وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، وأصبحت هناك خطوط للطيران. وهكذا عرفوا بالنسبة للنحل، فللنحل طرق وسبل، بعضها مذلل والآخر ليس بمذلل، سائر الجو ما مذلل للطيران، فهي تسير في تلك الطرق المذللة. هذا ما يقوله علماء النحل والدارسون لحياة النحل: فاسلكي سبل ربك ذللا. لا إله إلا الله. قال تعالى: كلما نضجت، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عرف أخيرا أن أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة إنما توجد بالجلد، فإذا نزع الجلد لا يتألم الإنسان من حر أو برد، من نار أو برودة، ما في ألم. ولذلك قال تعالى: بدلناهم جلودا غيرها. هنا قال: فقطع أمعاءهم، هنا قد بدلناهم جلودا غيرها. قالوا: لأن الجلود هي فيها مراكز الإحساس بالآلام، لكن الأمعاء ليس فيها إحساس بالحرارة أو البرودة، فمن شدة حره يقطع الأمعاء، وإذا قطعت الأمعاء نزل السائل في الغشاء البروتوني. هذا الغشاء المواد التي تنزل فيه يحدث فيه آلام شديدة، هي أشد أنواع الآلام التي يشعر بها الإنسان، يقولون كأنها الطعن بالخنائر. فهنا قال: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهنا قال: فقطع أمعاءهم لينزل إلى أحشائهم ليذوقوا العذاب الأليم جزاء لإبراهيم وخطيب. وكم قبل أمس أسمع قول الله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدم. قلت: سبحان الله، تفيض؟ ما لم يقل تدمع؟ كلنا نعرف أن الدم ينزل عند البكاء، هذا معلومات بشرية، لكن الأطباء يقولون هذا غلط، جهل. لا، العين دامعة باستمرار، وللدمع مجرى مستمر، يسيل الدمع، يخرج من الجانب هنا ثم يغطي العين ليطريها، ثم ينزل بجانب الأنف في مجرى ثم ينزل مخاطر. لذلك إذا كثر البكاء رأيت الدم يخرج من أنفك وأحسست برائحة البكاء في أنفك، فله مجرى مستمر. وفي كل لحظة أنت عندما ترمش بعينك تزيل طبقة مائية من الدم بما فيها من جراثيم، تغسل المصفية تغسل هذه الجراثيم والأدربة وما فيها وتنزل في مجرى الدم. الشاهد أن للدمع مجرى مستمر، وما البكاء إلا فيض مثل مجرى النهر، والزائد فيضان تولوا وأعينهم تفيض من الدم تفيض. وفي آية أخرى كذلك تفيض. كلام حكيم عليم يعلم الخلق والتركيب. فإذا صدقنا بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه جاءنا بالحق وجاءنا بالبينات وله الأدلة الكافية المقنعة لنا. ومن أراد تفصيلا لمعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليرجع إليها في مواضعها حتى يزداد يقينا وبصيرا. والآن آمنا بربنا بأدلة تملأ الأرض والسماء، وآمنا برسول ربنا صلى الله عليه وسلم بمعجزات واضحة. الإيمان باليوم الآخر هو استكمال لإيماننا بالله. استكمال الله له الكمال الأعلى وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فنحن نقول نحن المؤمنين لو جئنا بطفل صغير وجئنا برجل كبير فقلنا له اضرب هذا الطفل الصغير، فأخذ الرجل الكبير يضرب الطفل الصغير وأنتم تشاهدون، وهناك دواب من الأنعام تشاهد، ماذا سيقع في نفوس الحاضرين جميعا؟ ألم أم لا؟ ستتألمون وسيتقد في نفوسكم رغبة في منع هذا الظلم وكتفه ومنع هذا المعتدي. طيب والحمار سيقع في نفس الشيء منها؟ سبحان الله، فلما وجد هذا الشعور في قلوبكم ولم يوجد في الحمير؟ لأن الذي خلقكم خلق فيكم هذه الصفة، حب العدل. حب العدل هذا الذي عندكم الذي منحه السابقون والحاضرون والقادمون ما هو إلا قبس من عدل الله، قبس من عدل الله. فإذا كنتم تشاهدون روح العدل هذه عندكم وتحسونها فما هي إلا قبس من عدل الله، سنقول إذن الله العدل. لما لم ينصف المظلوم من ظالم والمقتول من قاتل؟ لما لم يكافئ المحسن في الدنيا على إحسان ولم يعجل بالعقوبة للمجرم على إجرامه وهو العدل؟ آمنا أنه العدل وثبت لدينا أنه العدل وهو العدل، فلما لا نعطو حليم ليتوب من أراد أن يتوب، وليرجع من شاء أن يرجع، وليحتمي من بعث عن طريق الهدى. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ لكنه عدل وعدله يقتضي إقامة الحق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لهم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا لا لا، هذا حكم لا يقبله العدل الإلهي، حكم مرفوض. الله عدل وهذا حكم سوء والعدل لا يقبل السوء. طيب إذا ما هو؟ قال لقد أعددت يوما، يوما كاملا للدين، يوما لتوفى كل نفس ما عملت ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، ظلمتم في الدنيا تلك دار ابتلاء وامتحان، أما اليوم يوم العدل يوم الحق، حتى أن الله جل وعلا العدل يأبى أن يمر أن تمر مظلمة دون إنصافها. فلذلك يستعيد الحيوانات التي كانت في الدنيا ويأتي بالشاة الجلحاء التي ليس لها قرون ويأمرها أن تنتصف لنفسها من الشاة القرناء ذات القرون، كانت تنطحها لأن معها قرون، حتى لا تمر مظلمة دون حساب ودون عقاب. نحن المسلمون، نحن المؤمنون، نقول ربنا عدل، وما العدل بين الناس إلا طبق منه، والعدل يأبى الظلم، فلا بد من يوم للحساب إذا كان العدل لم يكن قائما في هذه الدار. فنستنتج أن هناك دارا أخرى، وتدل المؤشرات على أنه لا بد من دار أخرى. والحكيم عندنا لا يعبث. الكفار يحسبون أن الله خلقهم عبثا، لكننا نعتقد أن الله لم يخلقنا عبثا، فلذلك يرون أن الموت عبثا وأن الحياة تنتهي بالموت، وما الموت إلا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هم يظنون بالله عبثا، ونحن نظن أن الله حكيم لا يعبث. لو قلنا للكافرين أطباؤكم يعبثون، يغضبون، يغضبون منا ويقولون أطباؤنا الذين يصلحون الخلل في قلوبكم إذا اختلت، وفي أمعائكم إن مرضت، وفي أجسادكم إذا أصيبت بمرض، أطباؤنا الحكماء يعبثون وهم يفعلون هذا لكم. نقول سبحان الله، أطباؤنا أعلى وأدل وأرفع من أن تظنوا بهم العبث. حكماء، نقول سبحان الله، سبحان الله الذي يصلح خللا في القلب لا يعبث، لكنكم تزعمون أن الذي خلق القلب يعبث، الذي يصلح خللا في المعدة لا يعبث، لكن الذي خلق المعدة بزعمكم يعبث. تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، الله أعلى وأجل وأعظم من أن يظن به العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله. وإذا كان لا يعبث فلا بد من حكمة، والحكمة ظاهرة في الوجود، ولا بد أن للموت حكمة، وحكمة الموت الانتقال إلى الدار الأخرى، إلى دار الحساب والجزاء. والحافظ لا يضيع سدى، الذي يحفظ الصغير القليل لا يضيع الشيء الكثير. انظر إلى مصنع يركب هذه الآلة، هذه المسجلات، لو رأيت إلى دقائقها لرأيت أجزاء صغيرة من المسامير، من الأسلاك، من الأحجار الكريستال، من التركيبات، من الدقائق، جمعت واستخرجت من بين الأتربة، واستخرجت من بين المعادن، ورصت وصفت وحفظت وكذا. ثم وأنت ترى المصنع وهو يحفظ الجزء الصغير ويضيف إلى الجزء الصغير ويركب حتى استمر هذا، هل لو قيل بعد ذلك الذي صنع هذا وحفظ على بعد ما صنع هذا أتى وكسره ورمله وحطمه ورجمه، تصدق هذا الكلام؟ تقول لا. الذي يحفظ على الأجزاء الصغيرة ويحافظ على الدقائق الصغيرة لا يترك الكبير ينفذ سدى ويضيع. ونقول ولله المثل الأعلى، إن الله ما ضيعك يا ابن آدم وأنت نطفة، ما ضيعك وأنت علقة، ما ضيعك وأنت في حجم من النطف، لو مصه الذباب لدخلت في بطنه، لو مصك الذباب وانت في عالم النطفة تدخل تسكن داخل بطن الذباب. فما ضيعك الله وأنت في تلك الأطوار وأنت علقة وأنت مضغة متشكلة بأشكال، بل ركب قلبك وركب أجهزتك وركب عظامك ولحمك وأوصل فيك أعصابك وبناك. سبحانه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فصوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. فالذي يحفظ لا يضيع سبحانه وتعالى، والذي من شأنه البدء والإعادة. لو أنك تشاهد مصانع تأخذ السيارات أمامك حتى تتحطم، ثم تجمعها وتنزلها في حفرة، ثم تعيد صياغتها سيارات أخرى، والجرارات الزراعية كذلك، والمكيفات والمراوح وجميع الأجهزة، ترى أمامك المصنع يستلم هذه الأجهزة بعد ما تنتهي يأخذها ثم يستردها ويعيدها أجهزة مرة ثانية، وهكذا صنع وإعادة. إلا موتر سيكل. الموتر سيكل أنت كان بعيد عنك ما بتشوف من بعيد، ترى من بعيد بتشوف الموتر سيكل. الموتر سيكلات تمشي تدخل غرفة ثم لا ترى بعد ذلك مصيرها. إذا كنت ترى جميع الأجهزة تصنع وتعاد، إيش تقول على الموتر سيكل هذا؟ تقول لا شك أنه يصنع ذهب الآن، يصنع ويعود مرة ثانية. فإذا رأيت الهواء، إذا تأملنا في الهواء، قال علماء الدراسات، دراسات الأحياء ودراسات الطبيعة، يقولون الأكسجين هذا الذي نتنفسه يدخل إلى أجزائنا فيفسد، فيتحول إلى هواء فاسد، فيذهب إلى النباتات، النباتات تستعيره وتعيده. أي أنه يبدأ أكسجين من النبات ويفسد عندنا فيكون فيه الكربون، ويعود مرة ثانية بدء وإعادة مستمر، نظام رايح جاي. هذا الهواء ليس فيه الكربون، بل أيضا النيتروجين وجميع أجزاء الهواء تمر بهذه الدورة. كذلك الماء، يقولون الماء ينزل أمطار سيول ثم تصب في البحار ثم تطلع مرة ثانية من البحار، وما أنتم له بخازنين، يعني ما تقدروا تحدثوه في مكان، لأن هناك دورة مستمرة تسيره ولا ينضبط ولا يمكن السيطرة عليه، وما أنتم له بخازنين، رايح جاي في دورته. فالماء أيضا الهواء في خلق فيه بدء وإعادة، والماء فيه بدء وإعادة، والجبال كذلك فيه بدء وإعادة. يقولون تأتي الأمطار والرياح فتفتت الصخور ثم تنزل، إذا رأيتم إلى الأنهار رأيتم أتربة محطمة من الصخور تجري وتقذفها السيول إلى قاع البحر، ثم تتراكم جبالا ضخمة ثم تضغط على قاع البحر ثم تتحرك في مناطق أخرى فتنشأ جبال، فالجبال تتفتت لتكون بطحة من هذه الرمال الدقيقة، ثم يقذف بها إلى البحر، ثم تضغط على قاع البحر، ثم تعود جبلا آخر، فهناك بدء وإعادة. الأشجار تأتي بالبذرة فتبذرها، ثم تخرج الشجرة، ثم تخرج الشجرة بذرة، ثم البذرة تعيد شجرة، ثم الشجرة تخرج بذور، ثم البذور أشجار، بدء وإعادة. كذلك الحيوانات، وحتى جعلوها شعار، البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة؟ الدجاجة تطلع بيض والبيض تطلع دجاج، وهكذا بدء وإعادة، خلق مستمر. النجوم كذلك تتحطم وتتكون إلى كواكب، ثم بعد ذلك إلى غازات، ثم تتحول مرة ثانية ثم تكون نجوم، فالنجوم تخلق وتموت، وهكذا في نظام سير الكواكب. الشاهد أن جميع الآلات وجميع المخلوقات في حالة بدء وإعادة، إلا الموتر سيكل هذا بني آدم. ها؟ بني آدم هذا الذي ما نراه يخلق ثم يغطس ثم لا نراه الآن، فنقول الذي من شأنه ومن سنته أن يبدئ ويعيد، لا شك أنه من قانونه ونظامه أن يعيد هذا المخلوق مرة ثانية، كما أنه يبدئ الخلق ويعيده سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا في قوله تعالى إنه يبدئ ويعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو يبدئ ويعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. مثل ما كانت البداية تكون نشأة الآخرة. وهناك أبحاث جديدة في هذا الباب أتركها إن شاء الله إلى وقت آخر، يستبدون بها على أن الكون سائر في طريقه إلى حالة مثل بدايته التي بدأ عليها. هذا كلام كفار الآن، يقولون المؤشرات عندنا تشير إلى أن الكون يسير إلى أن يصبح في نفس الحالة التي بدأ بها، فإذا وصل إلى تلك الحالة التي بدأ بها حدث انفجار هائل يسمونه بيج بانج. هذه مشهورة الآن ومؤلفين كتب فيها بيج بانج، يعني القارعة، هذه زي القارعة، يعني تشبه كلمة القارعة، تشبه الواقعة، تشبه. هؤلاء يتكلمون عنها مما يشاهدون ويرون من آية الله سبحانه وتعالى. نقول والله جل وعلا الحق، أنت إذا مررت في بلاد فرأيت البلاد الشوارع فيها منظمة وأعمدة النور على جانبي الطريق، أعمدة النور على جانب الطريق، جميع الشوارع بهذه الطريقة، ودخلت شارعا في مدينة رأيت أعمدة النور مكونة فوق بعضها، ماذا تقول لنفسك؟ تقول هذه البلدية ستأتي وترصها فوق بعضها، الذي من شأنه الترتيب والتنظيم ووضع كل شيء في مكانه، مش ممكن يخلي هذا الشارع غلط ومكون هكذا بعضها على بعض في غير وضع صحيح، أليس هذا هو الذي يقع في نفسك؟ طيب، فإذا نظرت إلى الأرض والسماء ماذا ترى؟ الشمس في موقعها الصحيح وتسير بسرعتها الصحيحة وبحجمها وحرارتها وكثافتها الصحيحة، وكذلك القمر وكذلك النجوم، عينك في مكانها الصحيح، لسانك في مكانه الصحيح، أنفك في مكانه الصحيح، قلبك في مكانه الصحيح، الورقة تخرج في مكانها الصحيح، الورقة الثانية تخرج في المكان الصحيح، الكاميرا تخرج في مكانها الصحيح، الضفر في مكانه الصحيح، الدم مركب بالتركيب الصحيح، كل شيء قام بالحق في الأرض والسماء إلا حياة البشر. الشارع البرق حياته، فنجد الأتقياء قد نجدهم في كثير من الأحيان في السجن، وقد نجد الأنبياء ينشرون بالمناشير، وقد نجد الطغاة والظلمة والفراعنة يتربعون على كراسي عظيمة ويتمتعون بنعم كبيرة، وقد نرى القاتل يعظم والمقتول البريء يسب ويهاب، أوضاع ترى المسلم في حالة من المتن، وترى الكافر قد ترى الكافر في حالة من النعيم، أشياء مغلوطة، الشارع مغلوط يا ناس، الأعمدة حق الشارع هذا ما يظهرها، المفروض يكون على وضعها صحيح، كل شيء مركب في مكانه صحيح، كل شيء موضوع في مكانه صحيح، إلا حياة الناس هذه ليست في أماكنها الصحيحة وليست على أوضاعها الصحيحة. والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالحق. فإذا كان خلق السماوات والأرض بالحق ماذا ننتظر؟ قال وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، فيتم الحق فلا بد من يوم القيامة تجزى فيه كل نفس بما كسبت، فيستكمل الحق ويعدل الشارع ويقام على ميزان الحق الذي أقام الله به الأرض والسماء وتوفى كل نفس ما عملت. الساعة، رسول الله عليه وسلم ما تركنا إلا وقد قص لنا القصة حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، سيكون ويكون 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 إلى أن أدخل أهل الجنة الجنة وقص لنا نعيمهم، وأدخل أهل النار النار وقص لنا عقابهم وعذابهم صلى الله عليه وسلم. ومما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي الساعة، يعني احنا الان بنتكلم عن الادلة التي يوم القيامة، من الادلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ان تقوم الساعة سترون امارات، مثل ما يقول لك واحد وانت في دارية شوف في سيارة ستأتيك بشيء مهم، وعلامات مجيء السيارة ترى لها شعاع من بعيد وتسمع لها صوت وتسمع لها صوت، وبعد ذلك إذا قربت ترى الضوء قد قرب وحنين آلتها قد قرب منك، فأعطاك علامات بعيدة وعلامات قريبة، فأنت لا تنتظر السيارة، فرأيت من بعيد شعاع، إيش تقول؟ والله هذه علامة، ثم سمعت نفيرها، والله شوية إلى الحنين قد قرب، إيش تقول؟ فهي مخترعة، ما بتدخل علي الساعة علي هذه السيارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انا اعطيكم علامات للساعة، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى اذا جاءت تستمر تستمر تستمر، فاذا اكتملت ما بقي الا العشر الكبار، فاذا شفتم العشر الكبار ما بقي الا ان ينفخ في الصور. نحن الان نرى كثيرا من العلامات الصغرى، فعندما نرى العلامات الصغرى هذه نقول نشهد ان الساعة قد خربت وان الساعة حق، فان الذي اخبر بمجيئها وبعلاماتها قد رأينا الان هذه العلامات. من هذه العلامات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة. يعني حفاة بالامس، عراة بالامس، يعني ما عندهم حد الاكل بالامس ومعهم عمارات كبار 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 كبار، خلاص قد يقرب الساعة. فجايين علامات الساعة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وصحيح. طيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، والقبض بالعلم العلم الشرعي. انظروا العلماء الكبار، مات العالم الكبير عاد باقي عالم زيه، هنا لازلتم بخير. لكن لو رأينا كثيرا من بلاد المسلمين انطمست معالم الدين ومات العلماء وانتهت معهم المؤسسات العلمية التي كانت تخرج للأمة الإسلامية العلماء. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الزلازل كبرت. طلبت من احد العلماء جدول الزلازل في العالم ثم راجعته، فوجدت انه بينما كانت الزلازل تحدث بين العشر سنوات وجدتها الان الزلازل تحدث في كل سنة، المعدل يعني في كل سنة، وانتم تسمعون الزلازل والزلازل تكثر ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. ما أكثر الفتن التي ملأت أرض المسلمين تصدهم عن دينهم، وحتى يتطاول الناس في البنيان. رواه البخاري. ثم رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا تتركن القلاص فلا يفعى عليها. القلاص جمع قلوص وهو الإبل، تترك ما عاد يركبوا عليها خلاص في بدن. ولا تتركن القلاص فلا يفعى عليها. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي ان من اشراط الساعة ان يفشو المال، مال كبير يكثر المال. شوفوا كم كان الراتب قبل 30 سنة وكم الراتب ما شاء الله. يفشو المال وتفشو التجارة. انا اذكر كانت الاسواق تنعقد في الاشهر ثم تنعقد في الاسابيع، في الاسبوع اسبوع سوق كذا سوق السبت سوق الاحد سوق واليوم في باب البيت، حتى في البادية عند اصحاب الخيار سوق قريب سوق دائم منعقد ليل ونهار. وتفشو التجارة ويظهر القلم ما شاء الله، يعني نحو الامية انتشر والقلم يستخدم استخداما كثيرا. رواه النسائي ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. رواه البخاري ومسلم. لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا، فمن لم يأكله اصابه من غباره. الغبار موجود في جيوبنا جميعا. البنك نوت هذه طبعا نظام البنوك الان عالمي، نظام عالمي ما تقدر تسر منه، حتى تسر منه وان كنت انت لا تأكل ربا، لكن الغبار يجي لك يجي الفلوس من الفلوس. نعم لا بد من الغبار. لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا، فمن لم يأكله اصابه من غباره. من اقتراب الساعة موت الفجأة. الان في كتب الطب الحديثة باب خاص باب كامل يسمونه بهذا الاسم فبن ديث، اي موت الفجأة. بالضبط هذه الترجمة موت الفجأة، ويتكلمون ويسهبون ويقولون هذه ظاهرة في عصرنا هذا موت الفجأة، بخير مرتاح فجأة مات. ورسول الله عليه وسلم يجعلها ويبين أنها من علامات الساعة. والحديث الذي رواه مسلم صنفان من أمتي لما رأهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحاء، قوم بيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ملابس كثيرة لكنها كالعارية، مائلات مميلات من أجل التمايل عملوا حتى كعب عالي من أجل يميل الجسم ما يعتدل، مائلات رؤوسهن كأسنمة البق المائلة، رأسها زي سنام الجمل المائل. ها باروك هذه صحيح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، وكأن ألفاظ الحديث ريشة رسام تصف لنا وتبين لنا حقائق نجدها. ومن أخبار الساعة على الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلكم اليهود، تقاتلكم اليهود. اليهود يقاتلون المسلمين، شراد مشتتين في الأرض، ما كان أحد يخطر بباله أن اليهود سيكون لهم دولة يقاتلون سلطنة من سلطنات المسلمين، سلطنة فضلا عن أن يقاتلوا المسلمين. حتى قال بعض العلماء إن اجتماع اليهود الآن من شتى أنحاء الأرض، كيف يقاتلون لأجلنا؟ كيف يقاتلون لأجلكم؟ هناك قوة لهم، فيقول إن اجتماعهم ووجود القوة لهم شاهد على ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه غاية من الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النهاية وأن العاقبة للمتقين للمسلمين. لماذا؟ لأن جيش المسلمين يوم ذاك سيكون من أولياء الله، الأولياء الصالحين الذين يكرمهم الله بالكرامات، فينطق لهم الأحجار والأشجار. والحجر لا ينطق للناس يعني لناس ضعاف الإيمان أو لناس، لا ينطق الحجر إلا لرجل قريب الصلة لربه، ينصره الله نصرا عزيزا مبصرا. فبقدر ما نمكن عقيدة الإيمان، وبقدر ما نقرب من ديننا، بقدر ما نقرب من النصر الذي وعده الله سبحانه وتعالى. قانون ما هو من الجيش، قانون من رب العالمين على لسان محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: كلما قربنا وقربت جيوشنا وشعوبنا من دين الله، كلما قربنا من يوم النصر الفاصل مع اليهود المجرمين، لأنه يوم ذاك ستكون هذه الكرامات، ويكون هذا النصر، ويكون هذا التأييد. وكذلك يقول رسول الله عليه وسلم، وهي بشرى طيبة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه البشرى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي ظاهرين قائمين، يقيمون هذا الدين ويظهرون به بين الناس أجمعين، ويعلنونه للدنيا كلها ويستقيمون عليه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى قيام الساعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ذكروا أن هناك أجهزة عندهم تصور الإنسان بعد أن يكون في مكانه بساعات، يعني أنا في هذا المكان قمت انتقلت إلى مكان آخر، جاءوا بهذه الآلات صوروني في المكان الذي أنا فيه، ويستطيعون أن يأخذوا صورة لي أو لأي إنسان، يبحثون هذا فيقولون على ما يدل هذا؟ قالوا يدل هذا على أن أعمال الإنسان باقية. قال بعض علماء المسلمين: هذه نتيجة خطيرة جدا، إذا كانت الأعمال تبقى وتسجل على صفحة الوجود، وأمكن للناس بآلة من الآلات أن يأخذوا منها صورة، فإن هذا التسجيل يحمل معنى كبيرا. إن معنى التسجيل الوحيد أنه يسجل ليعاد، فلا تسجيل إلا للإعادة. لماذا يسجل أخونا الكريم؟ لماذا يسجل للإعادة؟ وهل هناك معنى للتسجيل إلا للإعادة؟ فإذا كانت الأرض وقد سبق لدينا أنها تسجل الأعمال، فلا شك أن الهدف هو الإعادة، وإذا كانت الإعادة ليست في الدنيا فلا شك أنها يوم القيامة. وفهم قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض لا أخبار، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخبارها، قال: تشهد على كل عبد وعلى بما عمل عليها. تشهد الأرض، تشهد. تفضل، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كيف؟ الله أعلم.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة، ومسألة البعث والإعادة يعترض الكافرون ويقولون طيب تكلمتم فكيف نبعث بعد أن نكون ترابا؟ هذا شيء صعب. وقد رد القرآن الكريم على هذه الدعوة وبين باطلها، وبينت السنة المطهرة كيف يتم البعث في غاية اليسر والسهولة. ونضرب أمثلة سأمثل بهذه الثلاثة الأشياء. الإنسان يتكون من ثلاثة أجزاء، جزء تناسل من آدم، وجزء أضيف من التراب، وروح سكنت في هذا الجسم بعد أن تهيأ. أما الجزء الذي تناسل من آدم فإن الله قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فسأمثل الله بهذا الساعة تمثيل فقط لكي تروح. هذا الجزء صغير جدا ليس هكذا. إن البشرية كلها كانت في صلب آدم، ومعلوم آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، صلبه يعني كم؟ صلبه محدود. وكلنا كنا في صلب آدم وفي مكان النسل منه، فقد كنا في مكان صغير. الأطباء يقولون الآن إن الأجزاء التي يتكون منها الجنس البشري يمكن أن تجتمع في مثل حبة الكستبان، وهي حبة الكستبان القمع المعدني الذي يضعه الخياط على إصبعه حتى لا تغزه الإبرة. الجنس البشري كله بأجياله وذراريه يمكن أن يجتمع في مثل حبة الكستبان. كم حبة أنت من هذا؟ هذا كان في صلب آدم في عالم الذر. هذا الجزء يتناسل حتى يأتي الموعد فيخرج. هذا الجزء هو البذرة التي منها تكون، البذرة التي يبذر منها هذا الإنسان. فتوضع هذه البذرة عين في التربة في الرحم، نساؤكم حرق لكم، في الحرق في مكان الحرق، يبذر البذرة في مكان الحرق فتنبت. طيب هذه الآن وضعت في التربة في البذرة، وجاء الطعام أكلته الأرض، الطعام من الأشجار والأشجار من الأرض، فجاء هذا كله ودخل هذه البذرة في هذا التراب، فاجتمع أيضا التراب وماذا؟ اجتمع التراب والبذرة شيئان، بقيت الروح. الروح هذه ينكرها الملاحدة ونستدل عليها بدليل محسوس. الإنسان إذا نام أذنه مفتوحة تتحدث إليه ولا يسمع، فمن هذا الذي يسمع؟ الجسد، الجسد موجود. بعض الناس ينام عينه مفتوحة تتحرك أمامه وهو لا يرى، فمن الذي يرى؟ الجسد، الجسد عين مفتوحة ولا يرى. أنفه مفتوح لا يشم رائحة، جلده وإحساسه موجود لكنه تلمسه لمسا خفيفا ولا يحس. فمن هذا الذي يشم ويطعم ويلمس ويسمع؟ من هذا؟ الجسد موجود ولكنه لا يدرك شيء من ذلك. إن شيئا غائبا هو الذي يشم ويطعم ويحس ويسمع الكلام. من هو؟ إذا أردت أن تعرف من هو، تذكر يوم أن أيقظك أحد من الناس بقوة، فلان فلان فلان، قم، تقوم في حالة سريعة وأنت تشعر شعورا متمكنا من نفسك أنك كنت في عالم بعيد تستدعيك بسرعة، أليس كذلك؟ نعم تحس أنك كنت بعيدا. فمن هذا الذي كان بعيدا وجاءه والذي كان يسمع والآن بدأ يسمع، كان يشم والآن بدأ يشم؟ من هو هذا؟ إنه شيء غير هذا الجسد، شيء يروح ويجيب. تحسوا وتشعروا به. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الروح في وقت معلوم يأتي الملك, هي الملك صاحبها, احفظوا الملك صاحب هذه الروح, يأتي فينفخ هذه الروح. اجتمع عندنا هذا الترتيب الثلاثي هو بني آدم, يمتحنه الله ما شاء أن يمتحنه في الدنيا من أيام وليالي. فإذا جاء الموت ماذا يحدث؟ يأتي الملك آخر شيء هو آخر شيء عندنا هنا, يأتي الملك يقول حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راح أخرجها أيتها النفس, فيأخذ هذه الروح التي أخذها ويصعد بها إلى داريها. هذا الجزء الأول. ماذا بقي؟ بقي جزئين, البذرة الصغيرة والتراب. أما التراب سيعود إلى أصله, قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأما البذرة الصغيرة فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم, كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب, منه خلق وفيه يركب. هذه البذرة, عجب الذنب هذا صغير جدا لا يبلى, لا يضره حريق ولا يضره أن يغرق ولا يضره أن يطحن ولا يضره شيء أبدا. ألا ترى أن الأشجار في واد من الوديان إذا جف الوادي وتحللت جذور تلك الأشجار وتحطمت أوراق تلك الأشجار وأحرقت أغصان وسوق تلك الأشجار وما بقي من تلك الأشجار شيء, إذا نزل مطر عادت تلك الأشجار, من أين جاءت؟ وقد دمرت وحطمت كل أجسادها من البذور الصغيرة التي لا يضرها شيء من هذا. البذور الصغيرة التي تقاوم وسائل الفساد. إن البذرة البشرية بذرة قوية حفظها الله ويحميها الله, فإن دخلت بطن سبع أو نبتت في تحت شجرة فإنه لا يضرها شيء. ألا ترى أن بذرة, بذرة من السين, بذرة الصفراء, تأكلها بطنك تهضم العظام وتذيب العظام, لكن ما تقدر تسوي للبذرة حق السين شيء, تخرج كما هي. البذور من شأنها أن تقاوم لأنها تحمل في داخلها مخلوقات. أما بذرة هذا الإنسان فهي تحمل بذرة خليفة ملأ الأرض عدلا أو جورا, دمر وأفسد أو عبد لربه وسجد, فإنه مسؤول والله لا يضيع بذرته. وهكذا فلا يضرها شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب, منه خلق وفيه يركب. إذن يبقى عجب الذنب هذا لا يضره شيئا. فإذا أراد الله